إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر، مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أستهل الدرس، فكسال في عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول، ذكرت أن الإمام الشافعي رحمه الله حفظ كتابا من جملة ما حفظ، وهذا الكتاب كان في المدينة، فما اسم الكتاب؟ الموطأ. قلت ثم رحل إلى بلد، فما اسم البلد؟ رحل إلى الكوفة بالعراق، الكوفة بالعراق. طيب، وهناك لقي رجلين، ما اسم الرجلان؟ تفضل. محمد بن الحسن وأبو يوسف، وهؤلاء من أكابر تلامذة الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. طيب، بارك الله فيك. والسؤال الآن، أذكر أول ركن من أركان الصلاة، ها النية. أذكر الركن الثاني، القيام مع القدرة. كمل. القيام مع القدرة إيه؟ لصلاة الفريضة. القيام مع القدرة صلاة، ها تكبيرة الإحرام، ها قراءة الفاتحة. طيب، بارك الله فيك. هذا ما أردنا أن نتذاكره سويا قبل أن نستهل الدرس الجديد. وأقول مستعينا بربي عز وجل، القيام للصلاة، القيام للصلاة. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير. عافانا الله وإياكم. من المتكلم؟ الصحابي الجليل عمران بن حسين. بقول كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيفهم من هذا الكلام أنه يجوز للمريض فقط أن يصلي الفريضة قاعدا، فإن لم يستطع فعلى إيه؟ فعلى جنب. يبقى لا تصح صلاة القادر على القيام إذا صلى قاعدا في الفريضة، أما النافلة فيجوز له أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، ويكون له نصف أجر القائم، لما ثبت عن عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، أي على جنبه. أي نعم. طيب، كما يجوز أيضا صلاة النافلة على الراحلة، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة يومئ إيماء أينما أو أيما توجهت به الركاب، وهذا الكلام ثابت في الصحيحين. طيب، خلاصة الكلام دي ايه؟ واحد، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، إلا أن يكون معذورا. ده رقم واحد. رقم اثنين، المريض إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإذا لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه، وإن لم يستطع أن يصلي على جنبه صلى مستلقيا. هذه الثانية. الثالثة، يجوز للمرء أن يصلي النافلة. اعطي مثال للنافلة. سنة الراتبة القبلية والبعدية. اعطي مثال ثاني. تحية المسجد مثال ثالث. الضحى رابع. ها؟ قيام الليل خامس. سنة الوضوء سادس. الوتر. كل هذه سنة. سنة الراتبة القبلية البعدية، قيام الليل، تحية المسجد، صلاة الضحى، صلاة الاستخارة، كل هذا من السنن. بارك الله فيك. فيجوز للمرء أن يصليها قاعدة بدون عذر شرعي، وصلاته صحيحة، إلا أنه له نصف الأجر، وإن صلى على جنبه فله نصف صلاة القاعد. أي نعم. طيب، واضح إخوان؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز في الخوف الشديد الصلاة قياما وركبانا، مستقبل القبلة وغير مستقبلها. يعني أنت لو في خوف شديد زي الحرب، فيجوز للإنسان أن يصلي وهو راكب، أن يصلي وهو إلى غير القبلة. الأصل أن يصلي إلى القبلة، لكن إذا لم يستطع فلا حرج عليه في ذلك. وإذا كان معذورا وصلى قاعدا فإن أجره يكون كاملا. يعني واحد مريض وصلى قاعد أجر كامل، لأنه لولا المرض لصلى قائمة، فصلى قاعدا لعلة فيكون أجره كاملا. طيب، فعن أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وهذا يبين أن صوته كان كان جميلا. أي نعم، رضي الله تعالى عنه. طيب، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رفع هذا الكلام لسيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال: إذا مرض العابد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أي نعم، إنسان إذا مرض يكتب له أجور ما كان يفعل. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت وأنت صحيح بتحضر الدرس، لكن لما تمرض مش هتقدر تحضر، لك الأجر كامل. وأنت صحيح بتصلي جماعة، لك الأجر كامل. وانت صحيح تصل ارحام، لك الاجر كاملا. كل ما كنت تعمله وانت صحيح يعطيك الله تبارك وتعالى اجره وانت مريض، لانه ما حبسك عن هذه الاعمال الطيبة الصالحة المباركة الا مرضك. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله فيك، اغتنم شبابك قبل هرم، وصحتك قبل سقم، وحياتك قبل قبل موتك، وغناك قبل فقرك. مستوى الصحة. طيب، وفراغك قبل قبل شغلك. هذا ما وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه. طيب بارك الله فيك، هناك موانع، موانع تحول أحيانا بين الإنسان وبين الأعمال الصالحة. من يفتح علي بأربعة من هذه الموانع عافانا الله منها؟ ها هات خمسة، ها المرض، هذا مانع. من يفتح علي بغيره؟ تفضل يا أستاذ. الفقر، المرض، بارك الله فيه، الهرب، يعني الكبر في السن، الإنسان لما يكون مريض أو كبر في سنه أو ما ابتلي بالفقر أو ما كان على شكل ذلك، هذه بعض الموانع التي تمنع الإنسان أحيانا عن فعل الخير. أي نعم، فعل الخير كقيام الليل، كصيام عاشوراء وتاسعاء، كصيام الستة من شوال، كصيام الاثنين والخميس. المرض أي نعم يمنع الإنسان. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ قال ابن حجر استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام، حكاه عياض عن الشافعي وعن مالك وأحمد وإسحاق، ولا يشترط العدم بل وجود المشقة. والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا يكتفي بأدنى مشقة. ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق ولو صلى قائما. أين؟ وإذا صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون قعودا كذلك ولو كانوا قادرين على القيام. فعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وسيأتي بيان ذلك في الجماعة. يعني الوقت مثلا واحد زي الشيخ محمد شفيق مريض، اللهم اشفينا واشفيه، وهو إمامنا، فلو كان عاجزا عن القيام وصلى فينا قاعدا فيجوز لنا أن نصلي خلفه قعودا. واحد الله ما يصليش هو، أي واحد من الإخوة يصلي، هو الإمام الراتب، هو الإمام الراتب، فهو أولى من غيره حتى ولو كان مريضا إلا أن يقدم غيره. فإن صلى قاعدا صلينا قعود، فهو سيصلي قاعدا لعلة ألمت به وهي المرض. وأما أنت فستصلون قعودا وراءه ليس لمرضكم وإنما اقتداء وتأسيا بإمامكم. هل فهمنا؟ أي نعم. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب وقال النووي لو قام على إحدى رجليه صحت مع الكراهة، فإن كان معذورا فلا كراهة، ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب التفريق بينهم، طبعا هو واقف، ويكره أن يقدم إحداهما على الأخرى. ومش واقف على النصح، مش واقف على النصح، قدم رجل على رجل في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى. ويستحب أن يوجه أصابعهما إلى القبلة، يستحب أن يوجه أصابع القدمين إلى القبلة. نعم. ثم ماذا؟ ويشترط في القيام الانتصاب، يقف كالألف. أي نعم. فليس له أن يقف مائلا إلى أحد جانبيه، ما ينفعش يقف مائل لليمين أو مائل للشمال أو واقف بنص رجل أو الكلام زي الشاب المتخنث المايع، حتى زي لا يقف رجل. أي نعم. لا يميل إلى يمنة ولا يسرة ولا يقدم رجلا على رجل، كما تقف أنت أيها المصلي في صلاتك بين يدي ربك تبارك وتعالى. نعم. ويشترط في القيام الانتصاب فليس له أن يقف مائلا إلى أحد جانبيه أو منحنيا إلى حد الراكعين، فإن انحنى بلا عذر إلى حد قريب حد الركوع بطلت صلاته، وأما إطراق الرأس فلا يضر. إذا كان واقف منحني كأنه راكع فهذا لا يجوز ما لم يكن هناك عذر، أما إذا كان هناك عذر فلا حرج. في تلقى رجل كبير عنده 70 سنة تلقى أصلا ظهره مقوس كأنه راكع وهو ليس براكع، فهذا يعني هذا الله تعالى قال فاتقوا الله إيه استطعتم، والله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعها. طيب، ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنع الانحناء لزمه القيام ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة، يعني لو مش قادر يركع ولا قادر يسجد يركع ويسجد على قدر طاقته. والصحيح أنه لو اعتمد من به عذر على عصب أو حائط صحت صلاة، واحد واقف واتكى على عصايه أو على عمود أو على حيطة لأنه غير قادر فهذا جائز لأنه صاحب عذر. أين ما دام صاحب عذر فلا بأس. أين طيب، ثم ماذا لو اعتمد من به عذر على عصا أو حائط صح الصلاة سواء سقط هو بزوال العصا أم لم يسقط، وقد ذهب إلى ذلك أبو ذر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وجماعة من الصحابة وغيره، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، وهذا عند أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، كما ثبت ذلك عند أبي داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني، وهذا موجود في المجلد الأول في السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني رحمه الله. طيب، ثم ماذا؟ ثم الأرجح في صفة القعود أن يجلس متربعا، وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد وأبو حنيفة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، كما ورد ذلك عند النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما كراهية ابن مسعود لذلك فيما رواه عنه البيهقي فلعله لم يقف على ما رأته عائشة رضي الله عنها في صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولا شك أن المريض إذا لم يقوى على هذه الجلسة جلس على أي صفة يستطيعها لعموم الحديث، فإن لم تستطع فقاعدة، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. في الوقت إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى متربعا وهو قاعد، أين فإن كان التربع يتعذر جلس بالطريقة التي تريحه. إذا لم يستطع الصلاة من قعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، صلى على جنبه الإيه؟ الأيمن مستقبل القبلة. أين هل أنت متصور؟ صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. على كل من سمعني أن يتخيل هذه الصورة الآن، يصلي على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ويومئ إيماء في الركوع والسجود، يعني إيه؟ يعني يركع كده ويسجد كده، هذا معنى الإيماء، يحرك رقبته رأسه فيكون السجود أخفض من الركوع. طيب، ويرى بعض أهل العلم إن لم يستطع استلقى على ظهره بحيث تكون رجلاه في القبلة. أين تكون رجلاه؟ فين؟ في القبلة. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك بعد ذلك، والحديث وإن كان لا يصح لكن بعض العلم قالوا بذلك، حديث ايه؟ ان هو يستلقي على ظهره ويكون رجلاه في القبلة، فالعلماء كعبد الحق وغيره قالوا أن الحديث لا يصح. وإن عجز عن الصلاة مضطجعا اختلف العلماء، منهم من يرى له لا ينتقل إلى حالة أخرى بل تسقط الصلاة عنه، وهذا كلام ليس صحيح لأنه لم يذكر في الحديث. ومنهم من يرى الانتقال إلى الإشارة بالرأس ثم بالإيماء بالطرف ثم بإجراء القرآن على قلبه، ودليل قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قالوا فإن الصلاة أفعال وأقوال، فإذا لم يستطع الأفعال أتى بالأقوال وينوي الفعل بقلبه، والسنة حال القيام أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، لما ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض. أيها الأحبة، إن الصلاة هي الركن الأعظم من أركان الإسلام كله بعد الشهادتين. ثم أعلم رحمني الله وإياك أن الصلاة لا تسقط عن أحد أبدا ما دام عقله موجودا، ما دام عقله موجودا، وهي الفريضة الوحيدة التي لم تسقط ما دام العقل موجودا. أين؟ يعني إيه؟ يعني لو أنت منتش قادر ماليا خلاص ما عليكش حاج حتى تقضي، ما انتش قادر صحيا فلا صيام عليك حتى تقدر. حتى ما انت زي يعني مثلا لو المرض يرجى برؤه تقضي، لو كان المرض لا يرجى برؤه يبقى تطعم عن كل يوم مسكينة، يعني كل حاجة لا حل. أما بالنسبة للصلاة فلا يمكن أبدا تركها ما دام عقل الإنسان موجودا. طيب، يبقى القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، ثم ينوي للصلاة، والنية أين محلها؟ القلب. وقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. وذهب بعض الفقهاء إلى أن النية ليست من أركان الصلاة بل هي شرط من شروط صحة الصلاة، فمن جعلها ركنا الواجب الإتيان بها في أول الصلاة فقط، حتى لو ذهل عنها أثناء الصلاة لا يضر. وقد جمع بين القولين الحافظ بن حجر فقال والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن، واستصحابها حكما بمعنى أن لا يأتي بمنافي شرعا للصلاة. والنية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، بل التلفظ بالنية في الصلاة بدعة. ومعنى النية القصد والعزم، فمتى عزم وقصد الصلاة فقد تحققت النية. طيب، ملاحظة، هل يجب تعيين الصلاة التي يصليها، يعني إن كانت مغرب أو عشاء أو غيرهم، إن كانت الصلاة نفلا مطلقا فيكفي أن ينوي الصلاة، وإن كانت نفلا معينة كسنة الظهر مثلا لا يشترط أن ينوي معها كونها نفلا، بل يكفي سنة الظهر، بل يكفي سنة الظهر. يعني لو كانت النفل، لو كان النفل معين كسنة الصبح أو الظهر أو المغرب أو العشاء، فعليه أن ينوي أن هذه سنة الظهر بقلبه دون لسانه. وإذا كان النفل مطلقا كأن تكون صلاة بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، فعليه أن ينوي أن هذا نفل مطلقا بقلبه دون لسانه. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ وإن كانت الصلاة فرضا اختلف العلماء، هل يشترط تعيينها كالظهر مثلا أو العصر أو نحو ذلك؟ فمنهم من يرى أنه يجب ذلك، ومنهم من يرى أنه يكفي تعين الصلاة وتتعين هي إذن بوقتها. فإن توضأ لصلاة الظهر ثم نوى الصلاة وصلى وغاب عن ذهنه أنها ظهر أو عصر أو غيرها صحت صلاته ووقع الظهر، لأنها صلاة الوقت. يعني أنت لما تتوضى لصلاة الظهر أو العصر، ماذا أنت تتوضى العصر؟ لو قلنا لزوجتك بيعمل إيه؟ هتقول بتوضى لصلاة العصر. لو أنت بتتوضى، لو قمت توضيت بعد شوية هتقول بتوضى لإيه؟ هتقول بتوضى للعشاء. خدت بالك إزاي؟ لأنها فرض الوقت، لأنها فرض الإيه؟ الوقت. فيكفي هذا. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والذي يترجح عندي القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة. الوقت هو الذي يعين الصلاة. دي وقت المغرب يبقى المغرب، وقت العشاء يبقى العشاء، وقت الفجر يبقى الفجر. أي نعم، ما يحتاج أن يعين الفريضة بقلبه، فإن الفرض معين بطبيعة الوقت. وكذلك لا يشترط تعين كونها فرضا أو أداء أو قضاء أو معادة، يجب أن تكون النية جزما. فلو نوى قطع النية في أثناء الصلاة بطلت صلاته، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة. ولكن لو تردد في قطعها كأن يسمع من يناديه فيتردد في الخروج من الصلاة، فصلاته صحيحة على الراجح، ولا تبطل إلا بالعزم على قطعها. يعني إذا عزم الإنسان أن يخرج من الصلاة خلاص بطلت الصلاة، إذا تردد في الخروج وعدمه لا تبطل الصلاة. وإذا عزم على فعل مبطل للصلاة كأكل أو كلام أو غير ذلك، أو علق خروجه من الصلاة على شرط، فالصواب إن الصلاة لا تبطل مجرد ذلك، لأن البطلان متعلق بفعل هذه المبطلات لا بالعزم على فعلها. إذا فعلت بطلت الصلاة. يعني مثلا أنت في جيبك حباية يوسفندي أو فص برتقال فأخرجته وأكلته، بطلت الصلاة إن فعلت ذلك عمدا. أو مديت إيدك في جيبك وقعدت تأزأز لب، أي نعم، إن فعلت ذلك عامدا ذاكرا فصلاتك تبطل. أي نعم. وإن كنت قد نويت ذلك قبل الصلاة ولم تفعله فصلاتك صحيحة ما دمت لم تفعل ذلك، فإن بطلان الصلاة معلق على فعل ما يبطل الصلاة. فهمت حاجة؟ طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ تحويل النية. واحد يستغرب يعني اني على موضوع الاكل ده، لا قد يحدث، ممكن يكون في جيبك شويه لب ومديت في جيبك وتطلع لب وتأزأزه، فهو واحد يبقى ساهي هكذا. فان كنت فعلت ذلك عمدا بطلا، وان فعلت ذلك سهوا لا تبطل، لا تبطل الصلاه. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم ماذا يقول؟ بارك الله فيك. تحويل النية، وذلك بأن يحول النية من صلاة لأخرى أثناء الصلاة، فهذه لها حالات: تحويل النية من فريضة إلى فريضة. إزاي؟ يعني مثلا أنت جيت لصلاة العصر فقلت الله أكبر وكان نيتك أنها صلاة العصر، أول ما بدأت دعاء الاستفتاح افتكرت ان انت ما صليتش العصر الظهر، فقمت محول النية من العصر الى الظهر، تبطل الصلاة. يبقى لا نامك لا ظهر ولا عصر، لا نامك لا ظهر ولا ايه ولا عصر. اي نعم صح يا استاذنا، هذا واحد. اي نعم، ايوه، لانك حولت من فريضة الى فريضة. طيب، ثم ماذا؟ والثانية من نقل معين الى من نفل معين الى نفل معين. ازاي؟ انت بتصلي سنة المغرب القبلية بين كل اذانين صلاة لمن شاء ثم قال من شاء، فانت تذكرت ان انت مصليتش سنة الفجر النهاردة، دخلت المسجد وجدت الجماعة قائمة فقمت مصلي وكان في نيتك تصليها نسيت، فوجدت لما دخلت في الركعتين تقول دعاء الاستفتاح افتكرت ان انت وصلت سنة الصبح، فحولت النية من سنة المغرب القبلية لسنة الفجر القبلية، بطلت صلاتك لا دي ولا دي. واضح؟ ايوه. طب الاولانيه كان يعني تحويل النيه من ايه لايه؟ من فرض لفرض. طب دي تحويل النيه من ايه؟ من نفل معين الى ايه؟ الى نفل معين. من نفل معين الى نفل ايه؟ معين. طيب وبعد كده بارك الله فيه، لو حولت الصلاه من فرض معين الى نفل مطلق ازاي؟ مثلا انت بارك الله فيك ظننت انك ما صليت العصر، فجئت تصلي العصر فتأكدت في الركعة الاولى انك صليت العصر، فحولت نيتك من صلاة العصر التي دخلت بها الى نفل مطلق، هذا جائز. من فرض معين الى نفل مطلق، هذا جائز. طيب لو انت بتصلي بارك الله فيك سنة الظهر، سنة العصر القبلية 4 ركعات، فتذكرت انك صليتها في الدار قبل ان تأتي المسجد، فحولتها من نفل معين الى نفل مطلق، يجوز؟ ها؟ طب اقول تاني بقى، يبقى تحويل نية النية من الفرض الى فرض بحكم الصلاة باطل، وتحويل النية من نفل معين الى نفل معين ايه حكم الصلاة؟ باطل. وتحويل النية من فرض معين الى نفل مطلق ايه؟ جائز. ومن تحويل النية من نفل معين الى نفل مطلق حكمه ايه؟ جائز. واضح؟ طيب بارك الله فيك. يبقى اول ركن من اركان الصلاة الايه؟ القيام مع القدرة في صلاة الفريضة. ثاني ركن النية. الثالث ويبدأ بتكبيرة الإحرام. يبدأ بإيه؟ طب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام حكمها إيه؟ سنة. طب لو واحد عمل كده هو سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك، يبقى إيه؟ بطل، لأنه لم يكبر. وهل ممكن واحد يعمل كده؟ آه ممكن يعمل كده وينسى أن يكبر. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. انتبه أيها النائم، انتبه بارك الله فيك، ركن من أركان الصلاة. طيب وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء لما ثبت عن علي بن أبي طالب الخليفة الكام يا أستاذ؟ الخليفة الرابع. والشيعة يعتبرونه إيه؟ من يفتح عليه؟ الإمام الأول من الأئمة الاثنى عشر المعصومين، الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، الرافضة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية يعتبرونه الإمام المعصوم الأول من الأئمة الاثنى عشر، من الأئمة الايه؟ الاثنى عشر. طيب وهذا كلام باطل أم حق؟ باطل. هو علي بن أبي طالب نبي؟ لا. هو رسول؟ لا. فكيف يعتبرونه معصوما؟ أي نعم. أيوة بارك الله فيك. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة يا إخوان طهور، أي نعم، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وفي حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، متفق عليه. وعند أبي داود لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. طيب ملاحظة، يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم كامل الاعتدال. فبقول كده ليه؟ ان في بعض الناس يقول الامام راكع يقوم يكبر تكبيرة الاحرام وهو بيركع، هذه صلاته لا تصح، صلاته ايه؟ لأنه أتى بتكبيرة الإحرام وهو يركع، والصواب أن يأتي بها قائما كامل الاعتدال، قائما إيه؟ كامل الاعتدال. أي نعم. فعن أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. قال النووي فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. أي نعم. ثم ذكر الخلاف في وقوعها نفلا، يعني إذا كانت الصلاة صلاة فريضة فلا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، شريطة أن يكون كامل الاعتدال، فإذا أتى بحرف من الله أكبر وهو منحني لا تصح صلاته. كذا قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب. واضح يا إخوان؟ طيب. ويتعين لهم الله أكبر ولا يجزئ غيره، ولو قام مقامه مثل الله أعظم، الله أعظم ما ينفعش، الله أجل ما ينفعش، الله الأكبر ما ينفعش، لازم الله أكبر، لأن هذا أمر توقيفي. توقيفي يعني إيه؟ يعني لا يزاد عليه ولا ينقص منه. واحد الله الأجل، الله الأعظم، الله الأكبر، ما تتفلسفش، دي صلاة تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني إيه يا أستاذ أيها النائم، صلوا كما رأيتموني إيه أصلي، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تفعل، فلا تزد ولا تنقص، بارك الله فيه. طيب. أيوة. فإن كان لا يحسن العربية فيجزئ أن يأتي بالتكبير بلغته. أي نعم. لأن الراجل العجمي ممكن لك يعني مثلا يقول إيه، إحنا نقول اللهم إن هذا الحرم حرمك، هو يقول إيه اللهم إن هذا الهرم هرمك، ها لا رجل الحرم حرمه، اللهم إن هذا الهرم هرمه، إحنا نقول إيه الحمد لله رب العالمين، ويقول إيه الحمد لله رب العالمين، تحمد الله أن خلقك عربي وبلغة الوحيين الكتاب والسنة، أنا الحمد لله رب العالمين، وقال لك صراط إن ذل اهدنا الصراط المستقيم، ويقول إيه اهدنا الصراط المستقيم، عجمي عجمي. أين فاحمد الله أنك تقرأ القرآن وتفهم ما تقرأه، وتقرأ الأحاديث وتفهم ما تقرأه، لكن الرجل العجمي لا يفهم هذا إلا إذا عاد في كل صغيرة وكبيرة وكل كلمة ومفردة إلى الشراح، لأنه ليس العربي. أي نعم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أراد أن يتعلم القرآن والسنة فليتعلم اللغة العربية، ثم أردف قائلا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ورحم الله من قال اجتهد أن تتكلم العربية الفصحى فإن ذلك من شعائر الإسلام. أي نعم. واحد يتكلم واحد يقول لك هتكلمني بالنحوي، ايوه بكلمك بالنحو، ما بكلمك بيه يعني بالانجليزي، خطوه انت ازاي انا. فبارك الله فيك، اجتهد ان تتكلم اللغه العربيه. يبقى قبل ان نختم الكلام قلنا ان القيام مع القدره في صلاه الفريضه ركن، وان النيه ركن، وان تكبيره الاحرام ركن. هذا ما وقفنا عنده، والله اسال ان يتقبلني واياكم بقبول حسن، وصل اللهم وسلم وبارك على بشير نبي محمد ولا اذن عشاء. وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته. نعم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هنا الأخوة في غرفة البلتوك يهنئون فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي بمناسبة زواج ابنه عمر يوم الخميس، ويقول له بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير.
وأنا أشكر لإخواني في غرفة البلتوك وغيرهم هذه المباركة، وأرجو من الله تعالى أن يهديني ويهدي سائر أولادي، وأن يبارك لولدي أبي حفص عمر بن أبي بكر آل الحنبلي، وأن يبارك عليه وأن يجمع بينهما في خير. قولوا أمين. نعم.
وهذا أبو عمر من الإسماعيلية يرسل إليكم ويدعو لكم بالشفاء. أخونا أبو عمر من الإسماعيلية يرسل لكم ويدعو لكم بالشفاء.
طيب، أبلغه مني السلام وقل له إن درس الثلاثاء يناديك. أي نعم،
هو يسمعك ولين.
الله يكرمه، صلى الله أن يوفقه وأن يسددك.
نعم. هذه سائلة تسأل وتقول: هل المرأة التي خلعت نفسها عدة؟
نعم، لها عدة، عدتها حيضة واحدة، عدتها حيضة. المرأة التي خلعت نفسها من زوجها عليها عدة حيضة واحدة، والله أعلم.
وهذه سائلة تسأل وتقول: هل من تستطيع القيام في الصلاة بعد الوقت ثم تجلس تكمل الصلاة، فهل هذا يجوز؟
يجوز، فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: كنت أصلي ركعتين سنة المغرب فقام للثالثة وتذكر وهو قائم ثم جلس، فهل عليه شيء؟
ليس عليه إلا أن يسجد للسهو بعد التسليمتين ويسلم تسليمتين أخريتين، والله أعلم.
وهذا آخر يسأل ويقول: هو يصلي صلاة الفجر في مسجد داود ثم يأتي إلى مسجد القماش فيعيد الصلاة مرة أخرى، فهل هذا يجوز؟
لا نقول يعيد الصلاة، لأن صلاته الأولى صحيحة والحمد لله، وإنما يصلي مع إخوانه مرة أخرى. أي نعم، يجوز 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 أن يفعل هذا. نعم.
وهذا سائل من المغرب يسأل ويقول: هل يوجد عند السلفيين ما يسمى بفقه الموازنات؟ وهل إن كان هذا الأمر موجودا فنرجو تبيينه.
هذا يعني ينظر في الرجل، ينظر في حسناته وينظر في سيئاته، فإن كانت حسناته تغلب على سيئاته فيمدح ولا يقلد في سيئته بل يحذر منها، أي نقول لمن أحسن أنت أحسن، ولمن أساء أنت أساء، ومن كان عنده حسنات وسيئات، وهذا حالنا جميعا عندنا الحسنات والسيئات، فلكن المسلم لا يتعمد فعل السيئة، فإن أخطأ وفعل السيئة لا يقلد فيها بل يوجه وينصح ويرشد، والله أعلم. لكن نرجو أن يكون بذلك يعني ليس مقيما ولا ممتحنا، يعني عاوزينه بالسؤال ده ما يكونش مقيم للمحاضر ولا ممتحن له، إن مثلا ممكن يكون ينظر إلى إجابة المحاضر، فإن كان ممن يقر الموازنات يقول لك سيبك منه بقى ما عادش يسمع له بعد كده، وإذا كان مما ينكر الموازنات يقول لك هذا جيد لأنه وافقني في مذهبي أو في وجهتي. يا إخوان دعونا من هذا، نحن نقول: واحد، المعصوم من الخطأ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اثنين، كل واحد في الأمة ابتداء من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وانت نازل معرض للصواب والخطأ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثلاثة، مجموع الصحابة الكرام معصوم من الخطأ. أربعة، آحاد الصحابة الكرام معرض للصواب والخطأ. خمسة، قد يجتمع في قلبي لرجل مسلم حب وبغض، حب لما فيه من توحيد لله عز وجل واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبغض لما فيه من مخالفات شرعية. ستة، ما كان فيه على حق نثني عليه فيه، وما كان عليه من باطل أدعو لنفسي وله وأوجهه وأحذر الأمة من هذا الباطل الذي عليه. أين؟ فضل.
جزاك الله خير. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم القعود في بعض المرات في صلاة الليل خاصة مع الإرهاق والتعب؟
يجوز حتى بدون عذر في صلاة الليل يجوز، ولك نصف الأجر، وإن كان بعذر لك الأجر كامل والحمد لله.
وهذا سائل يسأل ويقول: رجل أراد لأمه نقل دم، ولكنه لم يجد مسلما ينقل الدم لأمه، فأخذ من نصراني، فهل هذا يجوز؟
يجوز، لكن أرى أن كلامك ليس منطقيا وليس واقعيا. فالخير والحمد لله موجود في الأمة، خير موجود في الأمة، وشباب الأمة نسأل الله أن يمتعهم بالصحة والعافية، لا يبخلون على مسلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أين؟ نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم المأموم إذا نسي شيئا في الصلاة مثل تكبيرات الانتقال أو الفاتحة؟
أما الفاتحة فركن فلا تصح الركعة بتركها، وأما تكبيرة الانتقال فواجب، فإن تعمد تركها بطلت الصلاة، وإن نسي هذه التكبيرة وتكبيرة الانتقال وجب عليه سجود السهو والحمد لله.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل التوراة والإنجيل كلام الله؟
التوراة والإنجيل أنزلتا من عند الله عز وجل، والموجود الآن محرفة، ولا يوجد كتاب على وجه الأرض حفظ إلا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أين؟
وهذا سائل يسأل ويقول: هل يعلم اسم ملك الموت؟
الجواب لا. بعض الناس يظنون أن اسمه عزرائيل، وهذا من الإسرائيليات، والصواب أن اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فاسم ملك الموت ملك الموت. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما الحكم، ما الفرق بين الحد والعقوبة؟
الحد الذي يسرق ربع دينار فصاعدا وكان في حرز وشهد شهيدان تقطع يده، الذي شرب الخمر وشهد شهيدان يجلد من 40 إلى 80، الذي زنى ولم يسبق له زواج يجلد 100 جلدة ويغرب عام، الذي زنى وسبق له زواج يرجم حتى الموت، الذي يقول لواحد انت ابن الزانية او ابن شرموطة هذا يجلد 80 جلدة، ده كله حد. اي نعم، هذا كله حد، لكن قد يفعل الانسان فعلا فيعاقبه ولي الامر، يعاقبه بايه؟ بنقله من المطرية الى مضغم، وقد يعاقبه بسجن يوم، وقد يعاقبه بعشرة اصوات، يضرب 10 اصوات يجلد، هذا يعد عقاب، فيكون دون الحد، فيكون دون الايه؟ الحد. وممكن واحد طالب يجي مش حافظ اللوح بتاعه، يوم الاستاذ في الكتاب يضربه 3 ضربات او 4 ضربات مثلا، هذا عقاب. وممكن اجد ولدي متلبسا بشرب سيجارة فاخبطه كفين على قفاه، ان الضرب على الوجه لا يجوز مثلا يعني، او اخبطه بنيتين في كتفي مثلا يعني، او مثلا انا نازل من السيارة جاي من السفر والامام بيقول السلام عليكم ورحمة الله، امام مسجد الحي، ولاقي ابني واقف مع مجموعة من الشباب ومن دخلوا يصلوا جماعة، فقد اعاقب ولدي في فعل هذا، كله عقاب. اين؟ وقد اجد ابنتي خرجت الى الردهة التي تسمى بالبلكونة سافرة الوجه، وجهها مكسوف، فاعاقبها، فايه اللي بتعملي يا بنت؟ استهبل، تقول ما احنا في البيت، بيت ايه؟ انت طالع في البلكونة والروح اللي جاي شايفك، فتعاقب على ذلك. اي نعم. او اجد زوجتي قاعدة تنشر الغسيل الملابس وما هياش لابسة جوانتاه، مش لابسة قفاز اليدين، واللي رايح واللي جاي شايف وينظر الى كفيها، واذا كفيها بيضاء تبقى هي سودة، تبقى بيضاء، واذا كفيها سوداء تبقى سودة قمحية، فيعلم خصوبة بدن المرأة من خلال كفيها، ويعلم جمالها من خلال وجهها. فمن الرجل الغيور والمستقيم والملتزم لا يسمح لزوجته أن تخرج وكفيها مكشوف، فما بالك ببعض أشباه الرجال الذين يسمحون لزوجاتهم أن يصافحن الرجال، وبعدين يتهم نفسه أنه راجل. إيه اللي بتعمله ده؟ قال أنت راجل قلبك أسود، أماني ومراتي قلبي أبيض. هذا رجل ديوث، هذا رجل إيه؟ ديوث، الذي يسمح لزوجته أو لبنته أن تصافح ابنة عمها أو ابن خالها أو ما كان أو من يجوز أن يتزوج. هذه دياثة، فينبغي أن يكون المسلم مستقيما على الكتاب والسنة. وأقول لك يا عم السنين بيكلكعوا الأمور، مفيش كلكعة، هو احنا مزاجنا؟ قال الله عز وجل، قال رسوله، قال الصحابة الجليل، احنا مصطجية نحمل بضاعة نبلغها للناس. هذا ليس في يدي أن أقول هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، مش مزاجك. أين أعتقد؟
وهذا سائل يسأل ويقول: ما هو أفضل صلاة، أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
أي وقت، أنا أحرضك أن تكون قبل صلاة الجمعة، فاستطعت إلى ذلك سبيلا. أي نعم، رحم الله الشيخ عبده، كان نروح بعد أحيانا بعد العصر نقرأ سورة الكهف في مسجد عزام، كل ما قرأناهاش. وفي راجل كبير كده في السن يقول: مشايخ، امال انتوا عايزين تعملوا ايه من ساعتها؟ لسه تقرأوا دلوقتي؟ فسألت على الراجل، قال له: مات الله يرحمه، صلى الله عليه يرحمنا ورحمه. الملك لله، ربنا يحسن خاتمتنا واياكم. فخلاصة الكلام ان قراءة سورة الكهف تبدأ من غروب شمس يوم الخميس الى غروب شمس يوم الجمعة، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق. وفي رواية: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق. وهناك رواية أخرى: أضاء الله له ما بين الجمعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول: كيف أتخلص من أصحاب السوء وما هي أضرارهم؟
لا تمشي معهم يا أخي، وكن صاحب قرار، وكن عندك قطع وبتر وجزم في الأمور. أي نعم. ثم اخلع منهم، ولا تنسى أن تذكرهم بالله دون أن تصاحبهم، فإن عادوا ورجعوا وأنابوا فلا بأس أن يمشوا معك بعدما تثبت وتقوى، أي بعدما ينتقلون من السوء إلى الخير. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما هو الالتزام وما هي علامات التوبة؟
علامة التوبة أن تشعر في قلبك بلسعة لذنوبك، وأن تصرك حسنتك وتسوءك سيئتك، وترى نفسك متنقلا من طاعة إلى طاعة. فإذا وفقت إلى الطاعات فاعلم أنه من توفيق رب البريات، وإن حرمت طاعة من الطاعات فاعلم أنه من ذنوبك التي هجمت عليك. نعم.
وهذا سائل من المنوفية يسأل ويقول: أقول، هل يجوز تنصيب طفل في 12 من عمره للإمامة بدافع التشجيع وهو يحفظ جزء عمه؟
إن كان أقرأ القوم جاز، وإذا كان ليس أقرأ القوم فلا تفعل. نعم.
وهذا سائل من المغرب يسأل ويقول: ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم؟
هذا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة صحيحة. فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة صحيحة. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما هي أسباب قسوة القلب وما هو العلاج؟
أولا عدم الذكر أو ضعف الذكر، ثانيا النظر إلى ما حرم الله من النساء، ثالثا أكل الحرام، رابعا عدم الالتزام بمجموع الشريعة. أي نعم. ومن العلاج أن تكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقة، وأن تكثر من تلاوة القرآن، وأن تغض بصرك، وأن تأكل حلالا، وأن تمسح برأسك بيدك على رأس يتيم، وأن تمد يد العون للأرامل والمساكين والفقراء، فإن هذا من جملة الأسباب التي يلين بها قلبك مع الانكباب على قراءة تراجم الصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم ارتداء الخاتم للرجال وهل فيه كراهة؟
ليس فيه كراهة ما دام من فضة، أما إن كان من ذهب فحرام، وأما إن كان من حديد فهو حلية أهل النار، وأما إن كان من فضة فلا بأس، وأما الدبلة للخطبة فلا تفعل، فهناك فرق بين الخاتم والدبلة، والله المستعان.
وهذا سائل يسأل ويقول: كيف أثبت على دين الله؟
هذا موضوع طويل، ولكن إذا صاحبت الصالحين والمصلحين وحافظت على الجماعة الراتبة في المسجد وعلى ورد القرآن وأذكار الصباح والمساء ومجلس علم في الأسبوع، كان ذلك من أعظم تثبيتك على الطريق بفضل الله. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما الذي يجوز للعاقد؟
يجوز أن يرى مواطن الوضوء في العروس وأن يصافحها، ولا يجوز أن يستمتع بها، يعني لا يجوز أن يقبلها ولا أن يضمها إلى غير ذلك، يجوز أن يرى منها مواطن الوضوء، ويجوز أن يصافحها، ويجوز أن يعبر لها عن مكنونه، يعني بحبك وانت جميلة وانت مش عارف ايه والكلام يهده، وكذلك ايضا هي تعبر له عن مكنون، تقول له: ما شاء الله نحسبك صالح ونزكى الله احد، ثوبك هذا جميل، انت شيك، انت هندام، انت كمبيالة، انت وصل امانة، اي حاجة من دي. اين يعني تعبر عن مكنونها تجاه عروسها. اين نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن يرطم أحد العرب بالأعاجم مع كلامه بالعربية؟
هل يجوز إيش؟
أن يرطم رطم الأعاجم مع كلامه بالعربية؟
لا ينبغي لنا معاشر العرب أن نرطن رطانة العجم إلا لمصلحة، إلا لمصلحة، لو كلم واحد إنجليزي كلم إنجليزي، واحد فرنساوي فرنساوي، أردو أردو، أما وأنت بتتكلم كده تقول ميرسي ثانكيو، هذا ما يستوي، هذا كلام ما ينبغي. أي نعم. وإنما نحن نقول: جزاك الله خير، شكر الله لك، إلى غير ذلك مثل هذه الكلمات النيرات الطيبات. أما نقول: ركبت تاكسي؟ لا، ركبت السيارة، يا أمي يا أبي، ما نقول يا ماما ولا بابا، ولا نقول يا طنط ويا أنكل وكلام الفارغ ده، طنط وأنكل، أنكل إيه طنط، يا خالتي يا خالة يا عمة، إلى غير ذلك، لأن بعض الفتيات يريدنا أن يعني يثبتنا للأخريات أنهن يعني متقدمات وحضريات، اللي يقولوا عليها إيه مودرن وهاي لايف وإتيكيت والكلام الفارغ ده، خدتوا أنت إزاي؟ أي نعم. فعشان تثبت إن هي مودرن وهاي لايف وإتيكيت تقول يا طنط ويا أنكل، طنط أنكل إيه؟ ربنا قال: أعمامكم وأخوالكم وقال خالاتكم وعماتكم، هذا واحد يقول يا خالتي يا عمته طلع زي العسل، أما يقول يا أمكل يا طن طلع زي المر، هذا أي نعم. نعم.
وهذا سائل من المغرب يسأل ويقول: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض بحجة الاستماع للأحاديث والخطب؟
لا يجوز هذا عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وبعض أهل العلم كالبخاري والطبري وأبو داود الظاهري والألباني، قال بجواز ذلك ما دامت أمنت عدم تلويث المسجد، والله أعلم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم قراءة البسملة مع الفاتحة جرا هي أم سهرا؟
هي سرا كما ورد عن أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يجهرون الحمد لله رب العالمين. أنا فالإصرار بالبسملة هو السنة، إلا أن يكون الإصرار بها سبب فتنة في المسجد، فضرعا للفتنة والمفسدة أضطر أن أجهر حتى أحاول أن أوصلهم الحق فأتدرج بهم. نعم.
وهنا الأخوة في البلتك يدعون الله لكم بالشفاء ويكون لكم جزاكم الله خيرا ولا تحرمنا من هذه الأسئلة الجميلة.
بارك الله فيهم ونحن سعداء بهم، وإخواننا أهل المغرب شرفونا في هذا الدرس وفي هذا اللقاء، فأرى أسئلة كثيرة من إخواننا من أهل المغرب، فحياهم الله وبارك فيهم وبسائر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم، وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. ولا تنسوا خطبة الجمعة، ففضيلة الشيخ سيد رمضان هو خطيب الجمعة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.